بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: هل يجوز أن نقول رحمه الله وهو لا يزال حيا؟ ما الدليل؟ ها؟ يعني أحسن تشميت العاطس بقولك يرحمك الله، هذا من الأدلة. أحسنت. وأيضا نريد دليل صريح، دليل صريح، دعاء دعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ماذا أنكر عليه؟ أنكر عليه هذا التحجير، يعني عند قوله ولا ترحم معنا أحدا، لكن لم ينكر عليه أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا. فيجوز الدعاء للحي بالرحمة كما يدعى أيضا للميت. بعض الناس إذا قيل فلان رحمه الله قال هل مات؟ لا، ما يلزم، ما يلزم أنه إذا قيل رحمه الله قد مات، قد يكون حيا ويقال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن الوزير رحمه الله، ابن الوزير محمد بن إبراهيم من أئمة اليمن، وهو من العلماء الذين حصلت لهم أذية شديدة من المتمذهبة والمقلدين، وهذا بالذات صارت له أذية من الذين ينتسبون المذهب الزيدي، حتى إنه رحمه الله كان يأنس إلى الابتعاد عن الناس لما يحصل له من الأذى. وتلك الأبيات التي تعزى إليه رحمه الله: قال فحينا بطود. ما هو الطود؟ الجبل، يعني من الأذية التي تحصل له تارة يكون في جبل من الجبال، تارة في واد من الأودية. فحينا بطود تمطر السحب دونه، يعني في بعض الأحيان يكون في رأس جبل السحاب تكون تحت الجبل، تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا نعم قال وحينا بواد بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، يجاور في أرجائه البوم والقطع فجيرتها للمرء أولى وأجدر. هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رنق مكدر. فإن يبست ثم المراعي وأجدبت، فروض العلا والعلم والدين أخضر. رحمه الله. وهو القائل: ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ يعني الله عز وجل قيل فيه، يعني نسب إليه الصاحبة والولد، وتكلم الناس حتى في رب العالمين. فإذا كان الله عز وجل ما سلم من أذية خلقه من هذا الباب، يعني نسب إليه الصاحبة والولد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى من الله. السلام. يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. والشاهد قال: ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. قال: وقال ابن الوزير عن العلم النافع: هو أصل النجاة والسعادة، إذ هو الداعي إلى أسباب الخير الصارف عن أسباب الشر. أصل النجاة نعم، وأصل السعادة. وأي سعادة؟ سعادة عظيمة في العلم، يعبد الإنسان ربه على بصيرة. وأصل النجاة: فلا نجاة إلا بالعلم، لا يمكن أن ينجو إنسان إلا بالعلم، يتعلم كيف يعبد ربه فيعبد الله على بصيرة وينجيه الله، يتعلم توحيد الله فيسلم من الشرك وينجو، وهكذا يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم من الوقوع في البدع والمحدثات وينجو. هو أصل النجاة، أصل النجاة وأصل السعادة، السعادة في الدنيا والآخرة. والسعادة التي عليها أهل العلم ليست ولا تقاس بسعادة المتاع الدنيا، بل هي سعادة عظيمة، حتى قال بعضهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه أي من السعادة فجالدون عليها بالسيوف. سعادة عظيمة في الدنيا، وأما في الآخرة فواضح، يظهر علم العلماء في عرصات القيام، العالم عالم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة يظهر علم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. يظهر العلماء حتى في عرصات القيامة ويبين للناس. لهذا استدل بهذا على أن العالم يحشر بعلمه ويدخل الجنة بعلمه، أي يكون مع علمه، هذا المقصود، يكون مع علمه، وليس المقصود أنه يدخل بعلمه. فالناس يدخلون برحمة الله، والعلم سبب والأعمال سبب، لكن المقصود أنه يحشر علمه معه. ولذلك تجد أهل العلم يردون على أولئك الذين يقولون ما لبث، يذكرون أنهم ما لبثوا غير ساعة. فالعلم أصل النجاة وأصل السعادة، أصل السعادة لذة عظيمة يعرفها من انشغل بها ومن ذاق حلاوتها، لا تعادلها جميع ملاذ الدنيا. لهذا تجد أهل العلم ربما تعرض عليهم الدنيا فيرفضونها، يرفضونها. وكم من عالم يعرض على القضاء فيرفض ذلك، وربما خرج من بلده هاربا من القضاء، مع أن القضاء رتبة عالية عند الناس تعتبر، لكن يهرب حفاظا على دينه، هو في سعادة عظيمة ما يحتاج إلى مناصب الدنيا. فقد يعرض عليه القضاء يرفض، ربما يجبره الوالي فيخرج من البلد ويسافر هروبا من ذلك. سفيان وغيره، كم من واحد ممن ترجموا لهم من أئمة السلف يقولون طلب للقضاء فأبى، قال بعضهم ما عسى السابح أن يسبح، كم سيسبح الواحد؟ الشاهد هم في سعادة عظيمة، رفضوا لأجل تلك السعادة الدنيا ومناصبها وأموالها وزخارفها، والله المستعان. قال هو أصل السعادة، هو أصل النجاة والسعادة، إذ هو الداعي إلى أسباب الخير. هذا كالتفسير بقوله هو أصل السعادة والنجاة، لماذا؟ لأنه الداعي إلى أسباب الخير، الصارف عن أسباب الشر. أي من تعلم العلم عرف طرق الخير وأسباب الخير فسلكها، وعرف طرق الشر وأسباب الشر فاجتنبها. فالعالم يعرف الحق من الباطل، يفرق بين الحق والباطل بما أتاه الله سبحانه وتعالى من النور والعلم. وربما عرف الفتنة وهي مقبلة، بينما جهال الناس لا يعرفونها إلا وقد أدبرت. فبالعلم يفرق الإنسان بين الخير والشر. قال وقال أبو العباس أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي رحمه الله من أئمة المالكية صاحب كتاب الفروق، وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل. صدق رحمه الله، من أين يأتي الفساد إلا من الجهل؟ تفسد الأديان، يفسد الدين وتفسد الدنيا بسبب الجهل. فالجهل مرض يسبب لصاحبه الهلكة في الدنيا والآخرة. قال وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط أمره أهون، أمره أهون، فإن الجاهل جهلا بسيطا إذا علم تعلم وارتفع الجهل عنه، لأنه يعرف أنه لا يعرف ولا يدعي المعرفة. أما الجاهل جهلا مركبا فإنه جاهل ولا يعرف أنه جاهل. فإن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، بينما الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا الجهل المركب، يعني لا يعرف حقيقة الشيء ولكن يظن أنه يعرف، فيدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، فهو يظن أنه يعلم وهو لا يعلم. هذا صعب أن يتعلم إلا أن شاء الله، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى جهل مركب، جهل مركب. كما لو قيل لإنسان مثلا متى كانت غزوة بدر، فقال إذا قال لا أدري هذا جهل، جهل إيش؟ بسيط، يعرف فيعرف. لكن لو قال كانت في شعبان، في شعبان، هذا جهل بسيط أو مركب؟ هذا مركب، هذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف حقيقته. لو قيل لشخص مثلا كم عدد، نعم في رمضان، غزوة بدر في رمضان، كم عدد السنن الرواتب، سنن الصلوات، لو قال لا أدري جهل مركب، يعرف جهل بسيط، يعرف فيعرف. لكن لو قال السنن الرواتب للصلوات كلها في اليوم والليلة 6 ركعات، هذا جهل إيش؟ مركب. وهكذا الشاهد أن الجهل المركب يعني يتعب، وصاحبه لا يصير إلى العلم إلا أن شاء الله، إذا تجرد عن الهوى، وإلا غالبا يتعصب لما يظن أنه علم. وغالب بل كل أهل الأهواء والبدع هم من هذا الباب، من أصحاب الجهل المركب، لأنهم لا يعرفون الحق ويدعون معرفته وقد أدركوه على خلاف ما هو عليه، فهم أصحاب جهل مركب. فالجهل داء عضال، مرض خطير، وعلاجه العلم، علاجه العلم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو شفاء الجهل، الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فهم السلف، وهذا يكون على يد أهل العلم. قال: وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، فاجتهد في إزالته. هذه نصيحة طيبة من القرافي رحمه الله، إذا كان هذا هو أصل الفساد فاجتهد في إزالته، أي إزالة الجهل، والجهل يزول بماذا؟ بالعلم. فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت، كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت. وقوله ما استطعت يعني ابذل ما تستطيع، لا تحقر نفسك ولا تقول، ولا تقل يعني هذا الوقت قصير ما يكفي أترك. بعضهم يقول يعني كوني أحضر الدرس بين المغرب وعشاء هذا وقت قصير ما ينفع ويترك، لا، لا يتلاعب بك الشيطان من هذا الجانب، ما لا يدرك كله فلا يترك كله، ما لا يدرك كله فلا يترك كله. الوقت الذي يسر الله سبحانه وأنت مستطيع أبذله في تعلم الخير ولا تضيع أوقاتك، فإن العمر يضيع بمثل هذه التراهات. هذا ما يكفي وهذا يعني قصير، سأبدأ من غد ومن بعد غد وهكذا، والعمر يذهب، ربما جاء الموت والإنسان ما قد تحصل على شيء. قال: كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت، والله تعالى هو المعين على الخير كله. نعم، لا تستغني عن إعانة الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. لا تظن أنك ستحصل عليه بجهدك الذاتي وذكائك، لا، المسألة توفيق من الله وإعانة. لذلك لا تفتر عن سؤال الله الإعانة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن للإنسان يوفق للخير إلا إذا أعانه الله على ذلك، لا يمكن أبدا. فلذلك من أراد تحصيل العلم عليه أن يلهج بالدعاء في أوقات الإجابة، في السجود، في ثلث الليل الآخر، إلهج بدعاء الله أن يوفقك وأن يعينك، نعم، وأن يرزقك العلم النافع، وأن يجنبك ما لا ينفع من العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال: والله تعالى هو المعين على الخير كله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.